وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد هذا برنامجكم دار السلام وهذا لقاؤكم في تفسير سورة القارعة وسورة القارعة سورة مكية بالإجماع قال الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قول ربنا عز وجل القارعة ما القارعة هذا عند جمهور أهل التفسير اسم من أسماء يوم القيامة وقرع في اللغة ضرب شيء بشيء فيحدث صوتا فالقارعة اسم من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع الآذان كما أن الطامة اسم من أسمائها لأنها تطم وتعم كما أن الصاخة اسم من أسمائها لأنها تصخ الآذان كما أنها ستقع حقا قال الله عز وجل إذا وقعت الواقعة وعلى هذا يقاس كل نظير لها من أسمائها التي سماها الله عز وجل بها وجاء منصوصا عليها في كتابه العظيم فقال عز وجل هنا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الفعل قرع وما يتعلق به جاء في القرآن في بعض مواضع جاءت القارعة هنا وجاءت في سورة الحاقة الله عز وجل قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة إذن الإيمان بالقارعة ووقوعها هو من جنس الإيمان باليوم الآخر لأن اليوم الآخر يشمل على أمور كثيرة عظام والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وفي قصص القرآن عندما يذكر الله عز وجل أنبياءه ورسله كيف يدعون الناس إلى الدين يقول جل ذكره وارجوا اليوم الآخر فالإيمان باليوم الآخر أمره وشأنه عظيم في الدين ذلك لمن كان يؤمن منكم بالله واليوم الآخر حتى بخطاب القرآن لهذه الأمة المحمدية أمة نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم الآخر القارعة فقال الله عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة قلنا إن الفعل قرع جاء في القرآن وذكرنا آية الحاقة كذلك جاء في سورة الرعد الله عز وجل قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ثم جاءت الآية التي بعدها أو في الجزء الثاني من الآية ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد فهذا ذكر للقارعة والمقصود به الأمر الشديد والهول العظيم لعتوهم وعنادهم واستكبارهم والآية تجري مجرى الوعيد والتهديد والإنذار لكفار قريش كما جاء الفعل قرع في القرآن جاء في السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما أفاء الله عليه من النعم وما أعطاه الله من الكرامة وما سيؤتيه الله يوم القيامة فقال أنا أول من ينشق عنه القبر أنا أول شافع ومشفع وأخبر أن لواء الحمد بيده ثم ختم ذلك كله عليه الصلاة والسلام بقوله وأنا أول من يقرع باب الجنة لكن فرق كبير وبون شاسع ما بين قوله عليه الصلاة والسلام أنا أول من يقرع باب الجنة لأنه يحرك حلقتها فهذه القرع هنا أمر تحن إليه القلوب تنشده الأفئدة يترقبه المؤمنون الأمم كلها خلفه صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يقرع باب الجنة فالناس وعدوا في الجنة منذ قديم الدهر منذ أن كانوا في الدنيا وعلى الأرض يعملون الصالحات ويأتون الحسنات ويخشون السيئات ويرجون ربهم ويدعونه ويرغبون إليه ويسجدون له ويصلون له ينتظرون دخول الجنة فالقرع هنا أمر تتلهف القلوب إليه النفوس تريده وهذا لفضله خص به نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أول من يقرع باب الجنة فيقول الخازن: من أنت؟ يقول: أنا محمد. يقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذا الخازن مأمور ألا يأذن بدخول أحد ولا يفتح وأن لا يفتح باب الجنة لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا قرع. لكن قول الله عز وجل هنا: القارعة ما القارعة؟ قول يختلف تماما، قرع آخر، هذا قرع. كذلك جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يوضع في قبره ثم قال: يسمع قرع نعالهم. فما من ميت إلا ويحفه أقوام يتولون دفنه بعد أن تولوا تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله، ثم يوارى في التراب، ثم ينزل من كتب الله له أن ينزل ذلكم القبر، ثم السنة تحل أربطة الكفن، ثم يوضع الميت إذا كان القبر لحدا على جنبه الأيمن، ثم يوضع شيء من التراب يسير خلف ظهره حتى لا ينكفئ لا يعود على ظهره، فيصبح جنبه الأيمن على القبلة. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكعبة قال: قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم بعد ذلك يوضع لبن حتى لا يدخل التراب عليه، فإذا وضع اللبن خرج بعد ذلك من نزلوا في قبره، ثم يحث التراب على القبر، ثم يوضع عليه شيء من العلامة يسيرة دون أن يرفع القبر، ثم ينصرف الناس عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه يسمع قرع نعالهم، وهم لتوه من صرفوا عنه. وهذه مسألة طويلة، هل أهل القبور يسمعون أو لا يسمعون؟ والذي يظهر العلم عند الله أنهم يسمعون سماعا مخصوصا معينا محددا في وقت، مثل سماع قرع النحل. أما على إطلاقه فالذي يترجح عندي أنهم لا يسمعون، والله عز وجل بين ذلك في كتابه، قال: وما أنت بمسمع من في القبور. فإن حملتها على الحقيقة وحملتها على التشبيه والمجاز فالأمر واحد، وقد فصلنا هذا في دروس لنا سبقت. لكن المقصود لفظ كلمة قرع في قول الله عز وجل: القارعة ما القارعة. فهذا قرع النعل يسمعه الميت وهو في قبره، وذلك قرع باب الجنة يترقبه المؤمنون. لكن القارعة هنا شيء آخر، ولهذا جاء الاستفهام: القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ كل ذلك تهويل للأمر وتعظيم له وإجلال له. هناك ملك يقال له إسرافيل، وإسرافيل أحد رؤساء الملائكة الأربعة، وقد أوكل الله عز وجل إليه شيئا عظيما وهو النفخ في الصور. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه إلى اليوم لم يحرك جفنه خشية أن يشغل عنه فيأتيه الأمر بأن ينفخ في الصور. وفي الحديث قال: وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. والله عز وجل أسند النفخ كله في القرآن إلى ما لم يسمى فاعله. قال: ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور. لكن دلت الأحاديث الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم على أن الملك الموكل بالنفخ في الصور يقال له إسرافيل. وبعض العلماء يقول: هذه القارعة يموت بعدها كل أحد إلا إسرافيل، ثم يقول الله عز وجل له: مت فيموت، فيموت إسرافيل. فلما يموت إسرافيل يتحقق قول الله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقول الله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقول الله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذه الآيات وأمثالها في الكتاب العظيم يتحقق معناها، يتجلى ويأتي تأويلها الحق يوم يأمر الله عز وجل إسرافيل أن يموت فيموت بعد أن نفخ في الصور، ثم يحيي الله جل وعلا إسرافيل، ثم يأمره أن ينفخ فينفخ، فينفخ إسرافيل النفخة التي يكون بعدها حشر الناس وقيام الأشهاد بين يدي رب العباد جل جلاله. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فانظر إلى الفوارق العظام ما بين قرع النعل الذي يسمعه الميت، وما بين قرع باب الجنة، وما بين الشدائد التي هي دون القيامة التي قد تأتي على أهل الكبر، ثم القارعة التي تعم وتطم وتصخ الأذان وتأتي على الخلق جميعا. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، والتكذيب بها كفر وبهتان. قال الله: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فقال ربنا هنا: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. بث الشيء أخرجه، نثره، لأن البث فيه معنى من معاني التفرق. والله عز وجل ذكر عن يعقوب عليه السلام أنه لما تشتت فكره خوفا على ولده، وجاءه أبناؤه وأخبروه بفقد بنيامين بعد أن فقد يوسف، وأخبروه بامتناع الكبير روبيل أن يعود حياء من أبيه، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذكر الله عز وجل البث في خلق الدواب، وبث فيها من كل دابة، وقال: بث فيهما رجالا كثيرا ونساء. وقال جل وعلا هنا: كالفراش المبثوث. لكن هذا الفراش يختلف عن حال الناس قبل أن يموتوا. الفراش طير معروف يتساقط على مواطن النار والسراج وأضرابها، في أصح أقوال أهل العلم في تفسيره. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يتساقط فيها وهو يمنعها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث ظاهر رأفته رحمته شفقته صلى الله عليه وسلم بالخلق. فكلما كان الإنسان رحيما بالناس، رؤوفا بهم، شفيقا عليهم، كان ذلك أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من الدين همز الناس ولا لمزهم ولا ذمهم ولا مجادلتهم ولا كثرة اللوم عليهم. ينبغي للإنسان أن يتكلم بالحسنى ويدعو إلى صراط الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والمراد قول الله عز وجل: كالفراش المبثوث. وبعض أهل العلم يقول إن هذا أول خروج الناس، لكن إن هذا أول خروج الناس لكنهم بعد ذلك ينتظمون، فيقولون: نتفق معكم أن الفراش ليست له وجهة، إنه الفراش من معانيه ومن أحواله الطيش وعدم المعرفة والتهافت والتساقط، وأن يركب بعضه بعضا. وهذا حال الناس أول ما يخرجون من القبور، لأنهم لا يدرون أين يذهبون، فيتقدمهم إسرافيل وينادي بهم: أيتها العظام البالية، أيتها الأوصال المتقطعة، إن الله يدعوكن لفصل القضاء. ويتقدم إسرافيل الخلق فيتبعونه. قال ربنا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا الاتباع ينقلهم في التشبيه من حال الفراش إلى حال الجراد، لأن الجراد كما ترى منتظم بخلاف الفراش الذي فيه من الطيش ما فيه. والله قال: كأنهم جراد منتشر، كأنها مرحلة بعد مرحلة، طور بعد طور، طبقا بعد طبق، حتى يستقيم حال الناس ويسيرون إلى المحشر. ثم تختلف الركائب، تختلف الأحوال، تختلف الكسوة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، نحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم وكلما خبت زدناهم سعيرا. قال قتادة رحمه الله: بلى وعزة ربنا، إن من جعلهم يمشون على أقدامهم يجعلهم يوم القيامة يمشون على وجوههم، أسأل الله العافية. فهذا من معاني قول الله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ولا يكون الناس كالفراش المبثوث إلا بعد وقوع القارعة العظيمة التي أخبر الله عز وجل عنها في هذه السورة الكريمة. بقي أن ذكر الله بعد حال الناس، ذكر الله حال الجبال. قال هنا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ثم قال: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تفسير قول الله عز وجل وتكون الجبال كالعهن المنفوش وما بعدها إن شاء الله تعالى نفيء إليه بعد هذا الفاصل.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وكنا قد انتهينا عن الجزء الأول من قول الله عز وجل: القارعة. وما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ثم قال أصدق القائلين: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبال مفردها جبل، وقد خلقها الله عز وجل وجعل من طبعها الاستقرار والثبات والعلو، وهذا أمر مشاهد، وجعلها الله عز وجل شامخات وجعلها رواسية، وقد تحجبت الملائكة منها يوم أن خلقها الله حتى سألوه: هل في خلقك أعظم من الجبال؟ فالجبال شأن عظيم حتى في أعين الناس، والشيء إذا أريد تعظيمه يشبه بالجبال. الله قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وقال جل وعلا عن السفن: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فالأعلام هنا جمع علم، والعلم هنا بمعنى الجبل. والخنساء تقول في رثاء أخيها صخر، قالت: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. ما معنى علم؟ جبل. بل قيل إن علم هذا اسم جبل بعينه. فالمقصود أنه استقر في أبصار الناس وفي أذهانهم، في قلوبهم، في عقولهم، أن الجبال شيء عظيم الخلقة، شيء عظيم الخلقة، ثابت مستقر. فإذا كانت هذه القارعة جعلت من هذا الجبل الغليظ الشديد ذي الصخرات، يقول الله عنه: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن الصوف، إذا نفشناه باليد يسمى منفوش، وإذا نفشناه بالآلة يسمى مندوف، يسمى مندوف. فعندما ننفشه باليد دل ذلك على أن أمره يسير، على أنه شيء مقدور عليه. فلهذا قال الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هي أولا تدك، ثم تصبح كالعهن المنفوش، ثم تصبح هباء منبثا، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم، وأخبر عن ذلك في كثير من الآيات، في النمل والفجر وصورة طه وغيرها من الصور أخبر الله عن الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهنا يقول: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قال بعض العلماء إن هذا الصوف إذا قيل عهن منفوش كذلك يوحي، يشعر بأنه ذو ألوان، وأخذوا هذا من أن الله لما ذكر الجبال ذكر أنها ذات ألوان. الله يقول: ومن الجبال جدد بيض، وقال: وحمر، وقال: وغرابيب سود. فهذه الألوان كلها موجودة في الجبال، فكأن يوم القيامة عند تصبح كالعهن كالصوف يظهر عليها ألوانها. ما الفائدة من هذا كله؟ الفائدة إذا كان هذا الجبل على صخراته وهضباته واستقراره وثباته أصبح هكذا، فكيف سيكون حال بني آدم؟ والله عز وجل يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. ما حال بني آدم وهم الذين كونهم الله من لحم ودم وعصب؟ كيف يكون حالهم وهذا هو حال الجبال، على ما فيها من قوة، على ما فيها من شدة، على ما فيها من تماسك، على ما فيها من غلظة؟ ربنا يقول: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فما حال بني آدم؟ فقال الله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. بما تثقل الموازين؟ بالحسنات. ما أعظم الحسنات؟ قول لا إله إلا الله. ما الذي يثقل به الميزان؟ حسن الخلق. ثم يختلف، قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، إن العبد كلما خلى بنفسه حري به أن يستشعر نعمة الله جل وعلا عليه، كيف كان وكيف هو اليوم في سائر أحواله، فذلك يجعله يعظم نعمة الله جل وعلا عليه. والإنسان إذا عظم في عينيه في قلبه نعمة ربه عليه أكثر من حمده، أكثر من شكره. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا. كلما وفق الإنسان لطاعة، كلما وفق الإنسان لعمل صالح، كلما أفق الإنسان لصدقة يتصدق بها إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، يحمد الله على أن وفقه للعمل الصالح ولم يخذله ويتركه لنفسه، وإلا لهلك، لغلب عليه الهلع، لغلب عليه الجزع، لغلب عليه الشح، لغلب عليه سوء الظن بالله، ولا أتى من القبائح ما يأتي. فقال الله عز وجل هنا: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فتثقل بحمد الله، وتثقل بحسن الخلق مع الناس، مع ذي الرحم، مع الجار، مع الوالدين من قبل، مع سائر الخلق، تثقل، يثقل الميزان بحسن الخلق، كما دل ذلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان قد يبتلى بشيء من مصائب الدنيا فيصبر ويعظم صبره، ولا يكون منه سخط ولا جزع، ويلهج بالحمد لله ويقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، فيثقل بذلك الميزان. ولهذا قال العلماء إن من دلائل ثقل ميزان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في ميزانها، بمعنى أنه مات قبلها ففقدته، فلما فقدته صبرت، والصبر على وفاة أب مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق ليس بالشيء اليسير. فجعل الله عز وجل النبي في ميزانها كما جعل أخواتها في ميزانه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا إن عمر بن عبد العزيز لما توفي ابنه عبد الملك، وكان عبد الملك صغيرا يعني وهو شاب يافع، كان شابا صالحا، فلما مات يروى أن عمر بن عبد العزيز قال: الحمد لله الذي جعلك في ميزاني ولم يجعلني في ميزانك. فهو يرى أن ابنه كان موفقا مسددا شابا نشأ في طاعة الله، فخير لعمر أن يكون ابنه في ميزانه. والمراد ثقل الميزان. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. عيشة راضية كل ما فيها يدعو إلى الرضا. وبعض العلماء تنبه إلى التاء في قوله جل وعلا راضية، فيقول إنها ترمز، تشير، يعنى بها الوحدة في الشيء، يعني شيء واحد. ما معنى شيء واحد؟ هذه الدنيا التي نعيشها الآن قد أنت تأتي عليك أوقات، ليالي، أيام تكون حياتك فيها راضية، لكنها لا تثبت. صحة بعد سقم، سقم بعد صحة، غنى بعد فقر، فقر بعد غنى، كرب بعد انشراح، انشراح بعد كرب، هذه حال الدنيا. لكن لا، أهل القيامة هذا لا يعتريهم، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، لا شيء يأتي أرواحهم فيكدرها، ولا شيء يأتي أجساد، ولا شيء يأتي أجسادهم فيضعفها ويتعبها. كل ذلك برأهم الله جل وعلا منه، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فقال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. أمه هاوية فيها تفسير كثيرة للعلماء، منها قالوا: أم كل شيء، كل أصل يرجع إليه فهو أم، وكل من ولي أحدا بتربية أو بولادة أو بإصلاح أو برعاية فهو أم له. وهذا كثير في كلام العرب: لتنذر أم القرى وإنه في أم الكتاب لدينا. وهذا كثير، وقد ذكروا عن أمية بن أبي الصلت أنه قال: فالأرض، يتكلم عن الأرض، فهي أمنا وكانت معقلنا وبها مقابرنا وفيها نولد. فذكروا أن الخبر على أن الأرض أمنا، على أن الأرض أمنا، قاله أمية بن أبي الصلت. الآن عندما يصيب الإنسان فرح، أعظم من يفرح له أمه، وعندما يصيبه حزن أعظم من يحزن له أمه. ولهذا إذا الإنسان كدر يقال: ثكلتك أمك، لأنه يصيبها الحزن على كدرك. ولهذا ذكروا في إخبارهم أن أعرابيا صلى وراء إمام، والأعرابي على فطرته يتكلم بما يعرفه من حال الناس، فقرأ الإمام قول الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال الأعرابي: لقد قرت إذن عين أم إبراهيم، لقد قرت إذن عين أم إبراهيم، يعني أن أم إبراهيم ستفرح وتقر عينها وهذا حق. فقالوا معنا فأمه هاوية، أن الإنسان إذا فزع لجأ إلى أمه فتأويه تضمه، وهذا مشاهد محسوس. لكن أولئك الكفر عياذا بالله من الذي تضمهم؟ النار، فأصبحت كالأم لها، وليس في النار من الخير مثقال ذرة، أسأل الله العفو والعافية. وبعضهم يقول إن أمه هنا أي دماغه، لأن الإنسان إذا هوى يسقط ابتداء أثقله، قالوا وأثقل ما في بني آدم رأسه، فيكون منتكسا رأسه قبل قدميه، قالوا هذا من معاني قول الله فأمه هاوية. وهوى بمعنى سقط، وقد ذم الله عز وجل الهوى في كتابه في أكثر أحوال، أرأيت من اتخذ إلهه هواه فلا تتبع أهواءهم ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فقال الله عز وجل هنا فأمه هاوية، ثم قال وما أدراك ما هي، هذا استفهام لكنه ليس استفهاما معلقا، جاء الجواب عنه، فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. الأصل أن كل نار حامية، لكن وصفت تلك النار الكبرى بأنها حامية ليعلم عظيم ما هي فيه من شدة الحرارة. وهذا مذكور في القرآن في قضية أن يقال حمية في الشيء الذي في الأعراض، في الشمس، في النار. والله عز وجل قال وجدها تغرب في عين حمئة، وقال جل وعلا يحمى عليها في نار جهنم، وهذا لفظ استعمل في القرآن كثيرا. والمراد أنها يفيد المعنى فأمه هاوية من المعاني أنها بعيدة القعر، ويدل علي حديث 70 خريفا، فإن قعر جهنم عياذا بالله كما دلت عليه الأحاديث 70 خريفا، أي 70 عاما، وهذا كله ينبيك عما فيها من العذاب، وقال الله شرها. فقول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، إخبار عن أهل الصلاح والفلاح والتقوى. وقول الله عز وجل ومن خفت موازينه فأمه هاوية، إخبار عن أهل الكفر والشقاق والنفاق والفساد وغير ذلك من أهل المعاصي. يقال إن الله سكت عن فريق تساوت حسناته وسيئاته، وهذا دفع بعض أهل العلم لأن يقول إن هؤلاء هم أصحاب الأعراف، وإن كنا قد رجحنا في دروس لنا كثيرة أنهم من الصعب أن يقال إن أصحاب الأعراف أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وإن كان قولا معتبرا قال به بعض الأجلاء من أهل العلم. الإنسان يسعى في الازدياد من الحسنات، ورمضان أعظم الشهور طريقا لأن يزداد الإنسان من حسناته، الحج 10 الأول منه يزداد الإنسان من الحسنات، لأنها أيام مباركة أقسم الله بها في قول بعض أهل العلم، والفجر وليال 10 وغير ذلك من مواطن الخير، ثلث الليل الآخر، السجود، حال السجود، كل تلك مواطن يتقرب العبد إلى الله فيها، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول تفسير هذه السورة المكية المباركة سورة القارعة. والعلم عند الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم، قد بينا أن اللقاء كان تفسير سورة القارعة من برنامجكم دار السلام. الأخت كريمة من الجزائر، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل يجوز تقاضي الراتب عن أيام العمل مع أنه مع العلم أن مدير العمل هو الذي أمر بصرف الراتب؟
يا أختي، ما دمت تأخذين الراتب من مصدره عن طريق النظام، هو لا ينزل في
وظيفة حكومية،
خذيه واستلميه حلالا طيبا لا حرج فيه، ولا تسألي عن أشياء. نعم. الأخ مثنى من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله يا مثنى.
يا شيخ عندي سؤالين بخصوص أذكار الصباح والمساء. بعض الأذكار يعني ما نفهم منها أنه مثلا مفعولة مثلا ينتهي بزوال الشمس أو بشروقها، فمثلا دعاء سيد الاستغفار، هل هكذا تفهم
الأدعية؟ لا 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 تفهم هكذا، يعني لا، يعني عبارة التي قلتها انتهى مفعولها يعني صعب، يعني لا تقال في الأدعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حديث عظيم.
نعم.
تقوله صباحا. كلمة صباح هذه تبدأ من أذان الفجر إلى ضحى، هذا كله يسمى صباح. لو فاتك نسيته شغلت عنه قوله قبل الظهر، قوله في النهار. وكذلك قال من قاله إذا أمسى، المساء يبدأ قبل الغروب بقليل، يبدأ بعد صلاة العصر. لو لم نسيته أن تقوله قبل المغرب قله بعد المغرب، نسيت أن تقوله بعد المغرب قله بعد العشاء، يعني يبقى الأمر واسعا يا أخي الكريم. السؤال الثاني
هو بخصوص التوقيت وحضرتك أجاوبت عليه، بارك
شكر الله لك يا غالي، حياك الله. نعم. الأخ عبد الله من إيران.
ألو، السلام عليكم شيخ صالح.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يبديك.
شيخ صالح، أنا مرتين قاعد أراكب المنى وارتكل المنام.
نعم.
خاص. أقول مرتين أراكب المنام وارتكل منك خاصة بس رؤياي إليك.
طيب اعطيني الرؤيا يا عبد الله، يمكن
على الهواء.
اذا اعطيني اياها على الهواء، ربك يسر.
والله تطوري لي شوي.
اعطيني الزبده.
والله رايتك يا البيتنا في ايران. نعم
نعم.
يعني كانت الرؤيا طويله شوي.
طيب هذا فقط، نسأل الله أن يجعلها. أين تسكن أنت في إيران؟ أين تسكن؟
إيران، جنوب إيران.
جنوب إيران. يكتب الله اللي في الخير ويسر الله الأمر. في عندك سؤال يا أخ عبد الله؟
بتتصل وياي عليك فقط. هاي.
لعلهم يعطونك الجوال وتقص علي الرؤية إن شاء الله. شكرا يا أخ عبد الله. الأخ أيمن من دبي.
السلام عليكم شيخ صالح.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخ صالح. أنا دكتور أنف وأذن حنجرة. بفحص مرات المرضى وأسوي تنظير للأنف والحلق.
نعم.
هل المنظار بدون استعمال أدوية مخدر موضعي أو أدوية في الأنف أو في الحلق، هل المنظار بفطر الصاي؟
لا لا، المنظار لا يعد طعاما ولا شرابا ولا في حكمهما ولا يتقوى به بدن، إن كان الأمر كذلك لا يعد مفطرا يا أخي الكريم.
السؤال الثاني شيخ صالح، بسورة الكهف سيدنا موسى أو قصة سيدنا موسى مع سيدنا خضر العبد الصالح.
نعم.
شو الحكمة كانت انه العبد الصالح طلب من سيدنا موسى ما يسأله عن تفسير الاحداث اللي بتصير معاهم الا بعدين، يعني ليش ما كان تفسير مباشر ما دام كان تعليم وتفهيم؟
هو ربما اراد ان يعلمه الصبر، لان موسى كلفه الله عز وجل ببني اسرائيل، وبنو اسرائيل فيهم من يعني العنت الشيء الكثير، فربما أراد الخضر بوحي من الله أن يعلم نبي الله موسى الصبر في أنه لا يستعجل الأمر قبل أوانه وأن يتريث، ثم هذا يعلمنا جميعا ثمة أشياء قد لا يعرفها الإنسان في وقتها لكن بعد ذلك يعرفها، ولهذا قالوا إن من الحكمة أن يتريث الإنسان في الأمر، لا يكون عاجلا في الحكم حتى يعني يكشف الغطاء، والإنسان لو صبر على أشياء كثيرة يرى تأويلها بعد حين. وقد قالوا إن لقمان كان يجلس إلى جوار داود، وكان داود يصنع الدروع ولم يكن الناس لهم علم بها، فكان داود يتعجب من صبر لقمان أنه لا يسأل وينتظر حتى يفرغ، حتى أتم الله على داود صنعها، فلما صنعها ولبسها قال نعم لبوس الحرب أنت، عرف لقمان أنها دروع من غير أن يسأل. فقال يقولون إن داود قال له لأمر ما سميت حكيما، ولهذا من هنا أخذ المثل الصمت حكمة وقليل فاعله، الصمت حكمة وقليل فاعله، والعلم عند الله يا أخ أيمن. نعم. الأخت سوسن من الأردن.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ، إيش الفرق بين الأجل المسمى والأجل المقضي حسب سورة الأنعام؟
نعم، هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده، اختلف العلماء في معنى الأجلين، فقيل يعني مثلا نقول يعني زيد من الناس، فالأجل المسمى ما كتبه الله عز وجل أن يموت، يعني أن عمره مثلا 60 عاما، والأجل الأجل المقضي 60 عاما. الأجل المسمى هو الأجل المقصود به نهاية الدنيا، يعني هذا الرجل وإن مات بعد 60 لكنه لن يبعث حتى ينتهي الأجل المسمى الذي كتبه الله عز وجل، وهو قيام الناس للأشهاد. هذا أشهر ما قيل في معنى هذه الآية التي هي في صدر سورة الأنعام، هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده جل وعلا. نعم. السؤال الثاني يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، يعني العين الحق اللي تؤدي إلى الوفاة تقع ضمن الأقدار؟
نعم، هي من الأقدار، هي قدر وسبب. نعم.
يعني لا يكون سبب الوفاة بسبب العين، يعني يكون بسبب،
هي يجعلها الله عز وجل سببا، يجعلها الله عز وجل سببا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، والصحابي لما أراد أن يغتسل وكان حسن الجسم وراه غيره وقال كلمة معروفة، فذلك سقط مغشيا عليه، فهي لم تبلغ به العين أن تقتله لكنها صرعته، ثم أفاق بعد أن أخذ له من وضوء أخيه أو غسله. فالعين حق، لكن لا يبالغ الإنسان في مسألة هذا الأمر، لكن الإنسان وهو يرى ينبغي أن يوطن نفسه على أن يقول ذكر الله إذا رأى شيئا يعجبه، وكثيرا ما يرى الإنسان شيئا يعجبه فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله وأحسن الخالقين، وأدرى بذلك مما جاء في الذكر. نعم. الأخت فاطمة من أبو ظبي.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام، حياك الله أختي.
السؤال كالتالي، الحين إذا في هو شاب تزوج غصبا عن أهله،
نعم، ذهبت الأخت فاطمة. أم عبد العزيز، تفضلي يا أم عبد العزيز من الشارع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
من فضلك بغيت أعرف الأجر، يعني اللي هو الصلاة في الحرم، إذا أنا ما بصير في الحرم يعني بصلي في الفندق.
إذا كانت الصلاة واحدة، بمعنى أنك تصلين مع الإمام في نفس الجماعة، يعني نفرض أنك ذهبت إلى الحرم وخفت من وهج الشمس فصليت في الفندق، والفندق مطل على الحرم، وعندهم صالة أو مصلى أو مسجد، أو بعض الغرف فسيحة جدا لها زجاج يطلع على الحرم، ترين المصلين، تسمعين التكبيرات، تكبيرات الانتقال، وأنت تتبعين الإمام في صلاته، هذا إن شاء الله أجرك أجر صلاة كاملة بإذن الله في أكثر أقوال أهل العلم المعاصر.
مع الإمام، يعني مع الإمام.
لكن لو صليت لوحدك تأخذين أجر الصلاة على أنك صليت في الحرم ب100,000، لكن ما تأخذين أجر الجماعة، تأخذين أجر أنك صليت ب100,000، لأن مكة عند جمهور العلماء كلها حرم، يعني في الأجر، ليس المقصود أن مكة كلها حرم، لكن فيها حل مثل عرفات ومثل التنعيم. نعم. أمة الله من دبي.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا بمعنى الآية في سورة الإسراء.
نعم.
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
نعم.
ما معنى هذه الآية؟
الله عز وجل ذكر هنا يا أختي الكريمة، يا أمة الله، بعض أحوال كفار قريش، بلغ بهم الكفر والعناد إلى أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قال يخبر أنه حال بينهم وبين فهمهم للقرآن، بينهم وبين فهمهم للقرآن، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم ما يستمعون بإذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذا بعد قوله جل وعلا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. بعض علمائنا ممن أدركنا يرى أن الآية على ظاهرها، أي أن الله عز وجل يجعل حجابا يستر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار، فيصبح الكفار لا يسمعون قراءته ولا يرونه، وعلى ذلك لا يؤذونه. وعلى القول الأول أنه كما قال الله عز وجل على قلوبهم أكنة وفي أذانهم وقر، بمعنى أن الله عز وجل يطمس على قلوبهم، يطبع عليها، يختم على قلوبهم، يجعل على أبصارهم، على أذانهم غشاوة، لا ينتفعون بالقرآن. هذا خلاصة الأمر، أي لا ينتفعون بالقرآن، فكم ممن يتلى عليه القرآن ويقرأ عياذا بالله ولا ينتفع به. نعم.
سؤال ثاني.
نعم.
أنا عندي أنا حافظ حفظ جديد وفي سورة البقرة ونقرأ فيه في الصلاة لكي لا يضيع حفظي.
نعم.
فما تضيع علي آية وكلمات من الآية. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونكمل. وش الآية في الوصف نخليها فعلي صحيح أم غلط؟
حسن، بس ما يحتاج تقولين بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أتم ما يحتاج أن تقولي بسم الله الرحمن الرحيم.
وإنما
توقفي قليلا ثم أتمي، لا حرج إن شاء الله.
لا حرج. معلش سؤال ثالث.
نعم.
ما عندي دعاء في السجود. أنا نقول سبحان رب الأعلى يعني كم مرة وبعدين نعم. ندعي ونقول سبحان رب الأعلى كم مرة، صحيح؟
نعم لا حرج. لو جعلت الدعاء بين التسبيح لا حرج، هو المشروع التسبيح 3 مرات. في صلاة الليل في الإطالة جاء في سنن سعيد بن منصور أن التسبيح 10 مرات بعد ذلك ندعو. لو أن الإنسان سبح 3 أو 10 ثم دعا ثم بدأ أن يعيد التسبيح لا حرج عليه، لا حرج أن يعيد التسبيح، أن يجعل الدعاء بين التسبيحتين، بين التسبيحتين لا حرج في ذلك البتة. نعم شكرا يا أمة الله. نعم الأخت دنيا من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
عندي 3 أسئلة من فضلك.
نعم.
السؤال الأول هو تلقيق الحواجب، يعني التخفيف منهم هل يجوز أم لا؟
هذا ما يسمى بالتشقير وأضرابه من تلقيق الحواجب، إن شاء الله تعالى لا حرج فيه ما لم يكن هناك نزع لها بالكلية. نعم
شكرا. السؤال الثاني يا شيخ، عندي نصيب من المال وأعطيته سلف، يعني سلفته لشخص من العائلة، وهذا عنده يعني أعوام اللي سلفته هذا المبلغ، ويعني ولا أدري متى يرجع لي هذا المبلغ من المال.
إذا كنت سألين عن الزكاة ليس فيه زكاة حتى يعود إليك. إذا
حتى يعود إليك.
إذا عاد إليك المال زكيه لسنة واحدة فقط. إذا عاد المال يا أختي دنيا إليك رده من أقرضته، زكه لسنة واحدة فقط ولو رده بعد أعوام.
هو يعني هذه سنة رجع لي مبلغ بسيط من هذا المال، يعني بسيط ماشي كله.
زكي هذا المال البسيط إذا كان قد أقرضته قبل أكثر من عام.
عنده سنوات يا شيخ.
عنده سنوات، زكي هذا المبلغ، مثلا رد 100 جنيه مثلا، زكي 100 جنيه.
السؤال الثالث يا شيخ، عن هذه الحكاية عندها أعوام يعني سنين مضت، شخص ما سلفني مبلغ من المال ومن بعدها أنا تزوجت وجيت لفرنسا هنا وانقطعت العلاقة، وهذاك المبلغ بقى في رقبتي ومن بعدها ما لقيتش حل، يعني أنا هذاك المبلغ أعطيته لأخت لي ونويته كأني رجحته لهذا الإنسان.
لا هو أنت حاولي يعني باختصار حاولي أن تصلي إلى ذلك الذي أقرضك. الآن يسهل الاتصال بالناس والوصول إليهم، الحمد لله الأمور ميسرة، بإمكانك أن تصلي إلى ذلك الرجل وتعطيه ماله الذي اقترضتيه منه، بذلك تبرأ الذمة، يعني ليس صعبا أن تصلين إليه وهو في الجزائر. نعم الأخت خديجة من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام حياك الله.
لدي سؤال.
نعم.
الدعاء الذي يستحب قوله في ركوع وسجود صلاة القيام.
صلاة القيام مثل الصلوات، يقال في 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 في, في الركوع يعظم الله ولو دعوتي لا حرج، لكن يعظم الله، اللهم لك ركعت وبك أمنت وعليك توكلت وبك أمنت، خشع سمعي وبصري ما استقل به عظمي، لله رب العالمين، مع قول سبحان ربي العظيم. وفي السجود سبحان ربي الأعلى، ولو قلتها 10 مرات يكون حسنا، ثم اسأل الله من خير الدنيا والآخرة واثني على الله عز وجل بما هو أهله من المدح والثناء، ثم اسأل الله من خير الدنيا والآخرة، اللهم اغفر ذنبي ويسر أمري واشرح صدري واستر عورتي وآمن روعتي واغفر خطيئتي ويمن كتابي ويسر حسابي وادخلني جنتك واعذني من نارك، اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار، اللهم احسن خاتمتي، وغير ذلك من الأدعية يا أخت خديجة. نعم
شكرا. لدي مبلغ من المال عفوا أدخره لشراء بيت، فأنا أسكن في عملي،
مبلغ من المال يدخر،
هل يجب عليها
زكاة؟ نعم إذا مر عليه العام يجب فيه الزكاة، ما دام مدخر يجب فيه الزكاة كل عام. الأخت عايدة من دبي.
السلام الشيخ السلام عليكم.
السلام حياك الله.
الشيخ الله يخليك سؤال، الانعكاس بالنسبة للحرمة بالمسجد ما هي يعني الفوائد اللي فيه؟ وشيخ مثلك أنت دعي لي وتدعي لأخواتي بالأزواج الصالحة.
الله يرزقكم الأزواج الصالحين ويسر أمركم، لكن السؤال الأول لم أفهمه، أعيد السؤال.
شيخنا سؤال ثاني اللي هو ما حكم في الصلاة واحد يسرح الصلاة وبعدين يفيق اللي هو يعني انشغل شوي في الصلاة، ما حكم؟ بس شيخ
قل ما ينجو.
الله خيرا على البرنامج الكريم.
تسلمين يا أخت عايدة وشكر الله قناة الدواء على نتاحة اللقاء بكم. لا يسلم الإنسان من أن يعني يذهب في صلاته بعض الشيء، يذهب فكرا بعض الشيء، قلما يسلم من هذا أحد. والله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض العلماء الحمد لله أن الله لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن السهو هذا يحصل لي ولك وللجميع، لكن الإنسان يحاول أن يعقل الكثير من صلاته، فليس له من صلاته إلا ما عقل منها. وكلما استحضر الإنسان عظمة الله أو تابع إمامه أو قرأ إذا كان لوحده بصوت مرتفع قليلا، كان ذلك أقرب إلى أن يبتعد عن أن يذهب ذهنه بعيدا وفكره في الصلاة. نعم. فاطمة من دبي.
السلام عليكم شيخ.
السلام حياك الله.
بفضلك شيخ، شو معنى الإنسان يشوف في المنام يعني قبل صلاة العصر قبره مكتوب عليه اسمه؟
لا تحملي هما يا أختاه، يقولون إن الموت في المنام طول عمر، ما يعني لا تحملي هم من هذا الباب، ولا يعني يصيبك كدر ولا حزن، الله يعطيك طولة العمر والعمل الصالح يا ابنتي الكريمة. نعم. أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا توني والدة، بس كيف أستثمر وقتي وأبلغ إن شاء الله قيام ليلة القدر وأنا في فترة إنفاق؟
أعانك الله وبارك الله لك فيما وهبك، وأعانك الله على التربية واجعله مباركا لك ولأبيه. ممكن أن تستقبل القبلة، تتوضئين تستقبلين القبلة، تدعين الله عز وجل، تذكرين تهللين لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، ثم بعد ما تطمئنين قليلا ترفعين يديك تدعين الله، وهكذا في كل ليلة تجعلين نفسك حظا من هذا، يقبل الله دعاءك ويكتب الملكان ذكرك، وإن شاء الله تكونين من الفائزين أو من الفائزات. نعم. الأخ عبد الملك من أم القوين. يا أخ عبد الملك.
ألو.
نعم حياك الله.
حياك الله، أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا عبد الملك، حياك الله.
الله يبارك. سؤالي إذا صليت ركعتين قبل أذان الفجر بعشر دقائق مثلا،
نعم،
هل يحسبان قيام الليل أم أن قيام الليل الأخير يجب أن يكون قبل الأذان بثلاثين دقيقة أو
لا ساعة؟ لو قبله بخمس دقائق من قيام الليل، ما دام ما لم يؤذن الفجر فهو محل لقيام الليل. قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هذا وقت قيام الليل، إلى قبل الأذان بقليل.
نعم. إذا صليت التراويح كاملة زائد شفع الوتر مع الإمام وقمت في آخر الليل وصليت تهجد مع الإمام، هل تعتبر صلاتي قيام ليل أم أنني أقفلت القيام
بالمثل؟ لا تعتبر قيام ليل، تعتبر قيام ليل وخير لك. كثرة السجود عبارة تنبئ عن كثرة الصلاة، وكثرة الصلاة كثرة في الأجر، قال عليه الصلاة والسلام لربيع بن كعب الأسلمي فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم. الأخت أم ريم من السعودية.
السلام عليكم.
السلام حياك الله.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة للذكر، كيف الإنسان يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ لأني قرأت لابن تيمين أن الإنسان الذي يذكر بلسانه لا بقلبه تنتزع البركة من أعماله وأوقاته، فما أدري كيف
هو قد يعني ربما من كتب عن الشيخ هذا لم يكتبه صحيحا. الإنسان يذكر الله عز وجل بقلبه وبلسانه، والمعنى أن الإنسان يذكر الله بلسانه وفي الوقت نفسه يستحضر ذلك الذكر الذي يقوله. لا يصل الإنسان إلى أن كل قول يذكره لله عز وجل يكون قلبه متواطئ معه بالكلية، يعني معه صعب، لكن المقصود كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله تكون الإنسان يسبح في اليوم 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء، وأضراب ذلك يا أختي الكريمة مع قراءة القرآن، يكون له حزب يكون له ورد يقرأ القرآن شيئا فشيئا. الله يقول أطراف النهار وأطراف الليل. بسؤال الأخت أم ريم من السعودية، نصل معكم إلى لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وهذه الليلة ليلة جمعة وهي ليلة 23 وهي ليلة وتر، فنسأل الله عز وجل أن يصلح فيها أعمالنا، وقبل ذلك أن يصلح قلوبنا، وأن يتقبل فيها دعاءنا، وأن يرحم حالنا، وأن يعيننا على طاعته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.